بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة للحافظ أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله. الدرس السابع الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. هذه مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك، وقد حصل فيها اختلاف طويل ما بين الخوارج وما بين المرجئة وما بين أهل السنة والجماعة. فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويخلدون أصحابها بالنار، ويستحلون دماءهم وأموالهم على أنهم كفار. هذا مذهب الخوارج، ويستدلون بآيات الوعيد التي وردت في الوعيد على الذنوب والمعاصي، ويحملونها على كفر أصحاب تلك المعاصي. المرجئة على النقيض، لا يكفرون بالكبائر ولا تضر الإيمان عندهم. لا يكفرون بالكبائر، هذا طيب، لكن لا تضر الإيمان ولا تنقصه. فالعاصي صاحب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان. يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا مذهب المرجئة على سبيل الاختصار، لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فمن ترك واجبا أو فعل محرما أو ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة دون الشرك فهذا كامل الإيمان، ولا تنقصه المعاصي ولا تزيده الطاعات عندهم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا مذهب المرجئة، وهو على النقيض من مذهب الخوارج، وهم أخذوا بآيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم على الحق والاعتدال، لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يقولون إنه كامل الإيمان، بل يقولون إنه مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار، كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا يخلد بل يخرج من النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، جمعوا بين آيات الوعد وآيات الوعيد، فلا يقولون إن المعاصي لا تضر كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنها تكفر كما تقوله الخوارج، وإنما يقولون المعاصي تضر وتنقص الإيمان لكنها لا تخرج صاحبها من الدين. وهم جمعوا بين النصوص، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. هذا معنى قول الناظم لا تكفرن أهل الصلاة الذين يصلون، يعني أهل القبلة من المؤمنين والمسلمين. نعم، لا تكفرن،
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا،
وإن عصوا يعني ما دامت معصيتهم دون الكفر والشرك. نعم،
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح،
وكلهم يعصي، ما لا يسلم أحد من المعاصي، كلكم خطاء، خير الخطائين التوابون. وذو العرش يصفح يعني يغفر، كما في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا كان من أهل التوحيد ولم يشرك وإنما عنده معاصي دون الشرك فهذا يطمع في مغفرة الله عز وجل. قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قد يغفر لهم وقد يعذبهم بذنوبهم لكن لا يخلدهم في النار. هذا هو المذهب المعتدل بين الإفراط والتفريط في أصحاب المعاصي. نعم،
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
نعم،
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
نعم، هذا هو المذهب الأول، مذهب الخوارج، سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا عن الطاعة، وأول ما خرجوا خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته، وقالوا لماذا تحكم الرجال؟ والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. ولذلك لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أدلوا عليه بهذه الشبهة، قالوا إنه حكم الرجال، فقال أليس الله حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة؟ أليس الله حكم الرجال؟ وحكم الرجال في قضية النشوز، حكم الرجال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم الرجال، فتحكيم علي للرجال هو من هذا القبيل. نعم،
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
فإن رأي الخوارج مقال لمن يهواه يعني يحبه ويتبعه يرضي يهلك يهلكه هذا الرأي، لأنه رأي خطير فيه تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم والخروج على ولاة الأمور. مذهب الخوارج يتفرع منه فروع قبيحة، فلا تعتقده أو تمل إليه، بل اعتبره مذهبا باطلا. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
نعم.
ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح.
هذا الطرف الثاني المقابل للخوارج، المرجئة، سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولذلك سموا بالمرجئة. فلو أن الإنسان آمن بقلبه، آمن بقلبه أو آمن بقلبه ونطق بلسانه ولم يفعل شيئا، لم يصلي، لم يزكي، لم يأتي بالأوامر، لم يتجنب المحرمات، فهو مؤمن، فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل فيه تعطيل الأعمال نهائيا. نعم.
ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه،
لأن المذهب مذهب الإرجاء تلاعب بالدين، تلاعب بالدين، يكون مؤمن ولو لم يعمل شيئا، ولو ترك الصلاة والصيام، ولو ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولو لم يعمل شيئا طول حياته، ولو فعل كل المحرمات، فإنه مؤمن عندهم، وهذا مذهب باطل. نعم.
ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح.
ولذلك أصحاب الفسق وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب، يفرحون به ويؤيدونه، لأنه يصلح لهم، يعني يعملون ما يشاءون وهم على إيمانهم عند المرجئة. فأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب، فهو مبني على التلاعب بالدين والتحلل من الدين نهائيا، هذا ما يؤدي إليه هذا المذهب. نعم.
ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح.
يعني يلعب، المرجئة يلعبون بالدين ويعطلون الأوامر والنواهي، على هذا لا حاجة إلى الأوامر والنواهي، فيكون هذا تلاعب بدين الله عز وجل. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية.
هذا القول الثالث، يعني اترك رأي الخوارج واترك رأي المرجئة، وقل قل قول أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريفه الكامل المأخوذ من الأدلة، لا من الأهوى والأفكار، مأخوذ من الأدلة. فالإيمان يتكون من هذه الثلاثة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة، أو اللي يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، أو المعرفة، مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية، مجرد المعرفة بالقلب. وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا، لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون معترف بهذا بقلبه، لكنه أنكره بلسانه باب الكبر والبقاء على ملكه، يريد البقاء على ملكه، واستكبر عن ما جاء به موسى عليه السلام. وكذلك المشركون يعترفون بقلوبهم أن محمد رسول الله وأنه على حق. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترف بأن الرسول على حق: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلما لم يتبعه صار من أهل النار، لما مات على ملة عبد المطلب صار من أهل النار، وهو يعترف أنه حق. وقال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه من اتباع محمد إلا الحمية لدين قومه: لولا الملامة أو حذار مسبة لآبائه وأجداده، فمنعته الحمية والعياذ بالله، حمية الجاهلية، فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على حق، يعتقد هذا. فعلى مذهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة يكون مؤمنا. وليس الإيمان هو القول باللسان فقط بدون اعتقاد القلب، كما تقوله الكرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم ولكنهم ينكرون في قلوبهم. وقد حكم الله عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول، يتلفظ، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم يتلفظون بألسنتهم. وفي الآية الأخرى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. مجرد القول ما يكفي، بل إن الله قال عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة سترة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان، حتى لو قاتل وجاهد مع المسلمين، لو صلى وصام، ما يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه. وكذلك ليس الإيمان كما تقوله المرجئة الفقهاء: الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب. لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة، يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه لو ما صلى ولو ما صام ولو ما، وهذا مذهب باطل بلا شك، يعطل الأعمال كلها، ويكفي منه أنه يعترف بلسانه ويعتقد بقلبه، هذا لا يكفي. الله جل وعلا قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات، آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين لم يقل آمنوا فقط، وعملوا الصالحات لابد من الاثنين معا، لا يكفي واحد، لا يكفي العمل بدون إيمان ولا يكفي الإيمان بدون عمل، لابد من الاثنين، الإيمان والعمل الصالح قرينا. هذا في كثير من الآيات. وأما كونه يزيد بالطاعة فهذا كما ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله هذا قول باللسان، والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح. دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأما أنه يزيد بالطاعة هذا صريح في القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل الصلاة والإنفاق من الإيمان، وهذه أعمال جوارح، هذه أعمال جوارح، وذكر الله هذا قول باللسان، وزادتهم إيمانا دليل على أن الإيمان يزيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد بالطاعات ويقوى بالطاعات وينقص بالمعاصي، بدليل حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا دليل على نقص الإيمان. وفي الحديث إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف ويكون بقدر وزن حبة الخردل أو أدنى من ذلك. وفي قوله تعالى هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى أن يقرب صاحبه من الكفر. هم يومئذ أقرب للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أقرب إلى الكفر من الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يقرب صاحبه من الكفر، هذا دليل على نقص الإيمان. المرجئة يقولون لا، ما يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان بالقلب وهو شيء واحد، والناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان أبي بكر مثل إيمان أضعف الناس إيمانا، مثل إيمان أفسق الناس، وهذا كلام باطل. الإيمان يتفاضل، بعض المؤمنين أقوى إيمانا من الآخر. هذا مؤمن قوي، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة في الإيمان وقوة في البدن، قوة في الإيمان وقوة في البدن وقوة في بالفعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالإيمان يزيد وينقص بلا شك، فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. نعم، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل.
هذا باللسان، ونية يعني اعتقاد بالقلب. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح.
وفعل يعني أعمال، عمل. إيمان قول واعتقاد وعمل، هذا ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث شعب الإيمان وغيره من الأحاديث. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح.
نعم.
وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
نعم، هذا رد على المرجئة، هل يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد وأهله في أصله سواء، وهذا قول باطل. نعم.
وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
هذا هو، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهو أنه لا بد يكون هناك خلاف، لا بد يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام، وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية والمعاملات. الخلاف يقع بلا شك، وهذه طبيعة البشر، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالخلاف يقع بين الناس، ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا، وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، إلى كتاب الله القرآن، والرسول في حياته عليه الصلاة والسلام يرجع إليه ويسأل، وبعد موته يرجع إلى سنته كأنه موجود عليه الصلاة والسلام، سنته موجودة، فكأن الرسول موجود بيننا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلا يجوز لنا أن نأخذ من الأقوال ما نشتهي أو يوافق رغباتنا وأهوائنا، أو نقول هذا أوسع للناس وأيسر للناس ومرونة مطلوبة، هذا كلام باطل كما يقوله كثير من الكتاب اليوم وأصحاب الأهواء، ويقولون الاختلاف رحمة لا، الاختلاف ما هو رحمة، الاجتماع هو الرحمة والاتفاق هو الرحمة، أما الاختلاف فإنه عذاب وشر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر، الاختلاف شر. فالاختلاف يقع موجود، لكن ليس معنى ذلك أن نقول هذا من سعة الدين ومن، لا، الدين ما هو بالأقوال، الدين بالدليل، إن تنازعتم في شيء فرد، هذا الميزان، هذا الميزان الذي بين أيدينا. الله لم يكلنا للخلاف ولا إلى رأي فلان وقول فلان، بل أمرنا بأن نرجع إلى الميزان وهو الكتاب والسنة. فمن كان من أهل العلم ويستطيع أنه يعرف الراجح من المرجوح فإنه لا يسعه أن يأخذ القول على علاته حتى يعرضه على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان من العوام أو من المبتدئين في طلب العلم فهذا يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله لم يكلنا إلى الخلاف ولا إلى الأقوال ولا إلى الآراء، والأئمة يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل. فالإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أجمع المسلمون على أن من استبانت، يقول الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام مالك أيضا يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الميزان، وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يكلنا إلى الاختلاف وأقوال الناس، وإنما أمرنا أن نزن الأقوال بالكتاب والسنة، وهذا يكون للعلماء. أما العوام فعليهم أن يسألوا أهل العلم، يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. ولهذا يقولون مذهب العام مذهب من أفتاه، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. والآن الصحف والكتابات كلها تنادي بالأخذ بالآراء والتوسعة على الناس، وأنهم إذا ردوا إلى الدليل هذا حرج وضيق، هكذا يقولون. هذا يكاد يكون هذا القول كفر، لأن الأخذ بالدليل يكون حرجا. اللي يقول هذا يكفر، الأخذ بالدليل هو الفرج وليس حرج، هو الفرج وهو التيسير من الله سبحانه وتعالى. أما الأخذ بالآراء والأقوال المختلفة فهذا ضلال تضليل. فهذا هو الكلام في هذه المسألة، مسألة الاختلاف، وكيف نأخذ، ماذا نأخذ من الأقوال المختلفة في المسائل. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح.
نعم، المعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا باتباعه، ولم نؤمر باتباع فلان أو علان. والعلماء يحذرون من هذا، يحذرون من هذا، والأئمة يحذرون من هذا، غاية التحذير. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.
نعم، لا تتخذ الدين مهزلة ولعب، بل عليك أن تتمسك بالدين وأن تحترم الدين وتعظم الدين، ولا تتخذه مهزلة وملعبة، فإن هذا فعل المنافقين والفساق. عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهل الدين. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في
اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الله جل وعلا قال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويدخل في هذا الصوفية الذين يجعلون الرقص والدفوف والأغاني من الدين، ويسمونها الأناشيد، يسمونها الأناشيد والمراشد والقصائد، وينشدونها يتقربون بها إلى الله، وهي من الأغاني والطرب المحرم، وهو من اللهو المحرم. يدخل في هذا، ويدخل فيه من باب أولى الذين يميلون إلى الشهوات وما تهواه أنفسهم، ويعطون أنفسهم ما تريد ولو كان مخالفا للدين. هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا، هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. نعم.
ولا تكن من قوم تلهوا،
يدخل فيه الفساق الذين لا يبالون بأمر الدين ويتبعون ما تشتهيه أنفسهم ورغباتهم، ويدخل فيه العباد من الصوفية الذين أدخلوا في العبادة ما ليس منها، بل أدخلوا فيها ما يخالفها من ضرب الطبول والرقص، يتخذون هذا دين، والقصائد المنغمة كفعل النصارى في ترانيمهم. هذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.
عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها حتى بلغوها للناس كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنها كل دخيل وكل كذب، واعتنوا بها عناية تامة. وهم على قسمين: أهل رواية فقط، وأهل رواية ودراية. أهل الرواية هم الحفاظ الذين حفظوا الأسانيد وأتقنوها وميزوا رواتها وبينوا أحوال الرواة، وأيضا اعتنوا بالمتون وحفظوها بألفاظها وبلغوها بألفاظها، حتى إن الحافظ إذا شك في لفظه يقول أو قال كذا وكذا، يأتي بالاحتمال الثاني ولا يجزم، ويقول شك فلان، ولو كانت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة التي توقف فيها، لو كان المعنى واحد. يحترمون الألفاظ فيؤدون الحديث بلفظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهم يحافظون على متون الأحاديث وأسانيدها، على متونها لا يدخلها ألفاظ غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شكوا بيّنوا الشك، وفي أسانيدها يدرسون الأسانيد ويعرفون أحوال الرواة واحداً واحداً، ويميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. هذه مهمة الحفاظ. نقاد، يسمون النقاد نقاد المتون والأسانيد، كما مثل نقاد الذهب والفضة، مثل الصيارفة تماما. فالصيارفة يعرفون الذهب الصحيح والفضة الصحيحة من المزيف، حين ما يسمع صوت النقد يقول لك هذا مغشوش أو هذا ما هو مغشوش. أصحاب الحديث مثله، حين ما يسمع الحديث ويسمع سنده يقول لك هذا فيه كذا ولا فيه كذا، يبين هذا. هؤلاء علماء الرواية، والآخرون علماء الرواية والدراية، يعني فقهاء الحديث الذين يروون الحديث ويستنبطون منه الأحكام ويذكرون فقه الحديث، كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد، هؤلاء فقهاء الحديث، حفاظ وفقهاء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا أجادب أمسكت الماء فارتوى الناس منها وشربوا. هؤلاء هم الحفاظ، أمسكوا الحديث ورووه وحفظوه، ومن احتاج إلى دليل يرجع إلى ما دونوه وما جمعوه فيأخذ منها، مثل الجابية اللي تحفظ مياه السيول، يردها الناس بدوابهم وبأوانيهم ويرتوون منها، هذا مثل حفاظ الحديث تماما. والطائفة الثانية: أمسكت الماء وأنبتت الكلى، وهذا مثال لفقهاء الحديث الذين حفظوا الحديث وأمسكوه واستنبطوا منه الأحكام، هذا إنبات الكلى. فشرب الناس ورعوا، هذول أحسن من الطائفة التي قبلها. وأصاب طائفة ثالثة: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. أذلك مثال من لم يقبل هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا. فالناس ثلاث أقسام: أجادب لا تنبت لكنها أمسكت الماء، هذا الحفاظ. أرضا خصبة أمسكت وأنبتت، هؤلاء هم الحفاظ الفقهاء. طائفة ثالثة ما فيها خير: لا تنبت ولا تمسك ماء، هذا مثل المنافقين والذين لا خير فيهم. نعم، الذين لا يرفعون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.
نعم، أهل الحديث هم أفضل الأمة، وهم الفرقة الناجية. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. إن لم تكون الفرقة الناجية أصحاب الحديث فلا أدري من هم، فهم أصحاب الحديث، هم الفرقة الناجية. وكذلك من اتبعهم وسار على نهجهم فهو يلحق بهم. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
هذا الختام: إذا اعتقدت ما جاء في هذه الأبيات يا صاحي يحتمل أنه أصله يا صاحبي ورخم، يسمونه الترخيم، حذف آخر المنادى، ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فهذه يسمونه الترخيم حذف آخر الاسم. أو أن الأصل يا صاحي من الصحوة، حذف الياء كذلك من أجل الترخيم، تخفيف على المستمع. فإذا عملت بما ذكره الناظم في هذه الأبيات واعتقدت ما جاء فيها فأنت على الجادة الصحيحة والمسلك الصحيح، ومن خالف ما جاء فيها فإنه يكون من المخالفين على حسب مخالفته. وليس ذلك لأجل الناظم أو منظومته، وإنما من أجل أن هذه المنظومة مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من الكتاب والسنة، نعم، أو مدح لمنظومته، وإنما هو مدح لما تشتمل عليه من معاني الكتاب والسنة. نعم. إذا ما اعتقدت
الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
إذا ما اعتقدت الدهر يعني كل حياتك، أما أنك تعتقد في فترة ثم تترك وتهمل هذا لا ينفعك شيئا، لا بد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها. أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها هذا يهلك على الهالكين. فأنت على خير تبيت في المساء وتصبح في الصباح، لأنك على منهج أهل السنة والجماعة، وهذه هي الفرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه الناجية سميت الناجية لأنها نجت من النار ولم تقع فيها مع الفرق المخالفة، لذلك سموا بالفرقة الناجية. وسموا أهل السنة لأنهم يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وسموا بالجماعة لأنهم يجتمعون ولا يختلفون، فمن سمات أهل الحق الاجتماع، ومن سمات أهل الباطل الافتراق والاختلاف. نعم.
تمت المنظومة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه،
جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا بما ذكره، وثبتنا وإياكم والمسلمين على قول الحق والعمل به إلى يوم نلقاه. ويكون الدرس القادم إن شاء الله في رسالة للشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، اسمها التحذير من موالاة أهل الإشراك، التحذير من موالاة أهل الإشراك، نعم، وهي موجودة في الجامع الفريد، وموجودة أيضا في مجموعة التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا وضاعف لكم المثوبة. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول أحد المشائخ عن منكر ونكير أنهما يسميان الفتانان لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. السؤال: هل هذه التسمية صحيحة؟
نعم، هذه تسمية صحيحة، يسميان بالفتانان ويسميان منكرا ونكيرا. فتانان لأنهم يسألون، يختبرون الناس، يفتنونهم يعني يختبرونهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، هل فيه إشارة إلى أن تارك الصلاة كافر عنده؟
أي نعم، تارك الصلاة كافر، إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأن يعني بعضهم يقول: ما الدين ما هو بصلاة، الإنسان مسلم ولو لم يصلي هذا كافر بالإجماع. أما إذا كان يعترف بوجوبها وتركها تكاسلا فهذا فيه الخلاف. الجمهور على أنه لا يكفر كفرا أكبر وإنما يكفر كفرا أصغر. وطائفة من المحققين رأوا أنه يكفر الكفر المخرج من الملة، منهم الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كثير من المحققين يرونها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، والكفر إذا جاء بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإذا جاء منكرا فهو الكفر الأصغر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خصلتان في الناس هما بهم كفر، كفر يعني كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل يجوز تفسيق صاحب الكبيرة بعينه مثل المغنيين والممثلين مثل ما فسق السلف الحجاج وغيره بأعيانهم؟
أولا هل المغني يعتبر فاعل كبيرة ولا فاعل معصية؟ ما أدري، الغنى هل هو من الكبائر أو هو من المحرمات التي لا تصل إلى حد الكبائر؟ فإذا كان إنه من المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكبائر فلا يحكم بتفسيقه، وإنما يقال هو عاصم. نعم. إيش السؤال؟
وسلمك الله. هل يجوز تفسيق صاحب الكبيرة بعينه مثل المغنيين والممثلين مثل ما فسق السلف الحجاج وغيره بأعيانهم؟
إذا فعل الكبيرة يفسق بعينه، بفعله يفسق بفعله، وش المانع أنه يفسق بعينه؟ نعم يفسق بعينه. والحجاج ما فسقوه من أجل الغنى، بل هو أبعد الناس عن الغنى واللهو، وإنما فسقوه لأفعاله وظلمه، فسقوه لظلمه وفتكه بالقتل بدون حق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول المرجئة يقولون إن المعصية لا تضر ولا تنقص الإيمان، هل هذا يعني أنه لا يعذب صاحب المعصية في مذهبهم إذا ارتكب المعاصي؟
يلزم عليه هذا. نعم يلزم عليه أنه لا يعذب، وهذا مما يدل على بطلان مذهبهم. إذا كانت لا تضر فمعناه أنه لا يعذب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يفهم من قول الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا أن هذا الكلام على إطلاقه، وأنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله كما قال الطحاوي في عقيدته؟
إيش يقول؟
يقول هل يفهم من قول الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا أن هذا الكلام على إطلاقه، وأنه لا يكفر إلا وأنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله كما قال الطحاوي في عقيدته، ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله، وهل صحيح أنه يشترط هذا القيد؟
لا طول السؤال، شيء فشيء. نعم هو لا يكفر صاحب المعصية العملية، المعصية العملية لا يكفر إلا ترك الصلاة. لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون على شيء من الأعمال غير ترك الصلاة العملية، المراد بها المعاصي العملية، لكن يقولون إنه فاسق، يقولون إنه فاسق لا وليس كافرا. نعم. وآخر السؤال
يقول سلمك الله، وهل صحيح أن يشترط هذا القيد ما لم يستحله في تكفيره؟
الصلاة يكفر ولو لم يستحل تركها، يكفر على الصحيح ولو لم يستحل تركها على الصحيح، وأما غيره نعم، ما دام لم يستحله، لو شرب الخمر وهو لم يستحله، لو أكل الربا وهو لم يستحله فلا يكفر، وإنما يفسق، قال هذا فاسق ناقص الإيمان. نعم. وكذلك الزاني إذا لم يستحل للزنا، شارب الخمر إذا لم يستحل فإنه يفسق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الجهمية والمرجئة؟
الجهمية من المرجئة لكنهم أشد. الجهمية هم أشد المرجئة لأنهم يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، مجرد المعرفة في القلب، فهما أحط المرجئة وأخس المرجئة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أشار أحد الكتاب المردود عليهم في مسألة الإيمان من قبل اللجنة الدائمة في أحد كتبه إلى رجوع فضيلتكم عن الرد عليه، وأن اللجنة لم تفهم كلامه حق الفهم، ولهذا حصل منهم الرد عليه، وكتابه مطبوع متداول. السؤال: ما حقيقة هذا القول حيث حصل به لبس كثير؟
هذا القول كذب، كذب صريح، فأنا لم أتراجع، وأنا على أن الكتاب أنه خطأ، كلامه في الإيمان خطأ، ولم أتراجع عن ذلك. لكن هؤلاء الكذب عليهم أسهل شيء، من أجل يشككون الناس، ولا القرار ما صدر من اللجنة إلا بتوقيع الجميع وموافقة الجميع، ولم يرجع منهم أحد عن ذلك، لأنهم لا يتسرعون، وإنما يتأنون في إصدار الأحكام. فالكتاب على ما صدر كتاب فيه خطأ كبير وفيه إرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى بدعة القول بخلق الإيمان؟
لأنه لم يسبق، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس له دليل، ليس هناك دليل على أن الإيمان مخلوق، ما في دليل، وإنما هذا من تكلفات الجهمية. نعم. هذا من الأقوال المبتدعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه
هل
الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه مع اعتقاد أن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي، هل يكون والحالة هذه مرجي؟
إيش؟
يقول: هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه مع اعتقاده أن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي، هل هذا يكون مرجي؟
إذا قال الأعمال ما تدخل في حقيقة الإيمان فهو مرجي. إذا قال أن الأعمال ما تدخل في حقيقة الإيمان فإنه مرجي. الكلام على دخول الأعمال أو عدم دخولها، هذا هو الفارق بين أهل السنة والمرجئة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى ما جاء في الحديث أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط؟
نعم، يعني نطقوا بالشهادة وماتوا على طول، ما مداهم يعملون شيء، نطقوا بالشهادة صادقين مؤمنين بها، إما أنهم قتلوا في الحال أو ماتوا في الحال ولم يتمكنوا من العمل. نعم. أما من نطق بالشهادتين وهو صاحي وسليم ومتمكن من العمل وتركه، هذا ليس بمؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لا يعدو كونه خلافا لفظيا؟
لا، هو صحيح، هذا قول شارح الطحاوية عفى الله عنه، هو خطأ. الخلاف لفظي وليس شكليا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحد الدعاة يقول إن من لم يدفن لا تصيبه ضمة القبر، هل هذا الكلام صحيح؟
ما شدريه يقول بلا علم، أمور القبر وأمور البرزخ ما يتكلم أحد فيها إلا بعلم دليل، وعذاب القبر ينال الميت سواء دفن أو لم يدفن، سواء أكلته السباع أو ألقي في البحر أو احترق بالنار أو غير ذلك، يأتيه من عذاب القبر، والله على كل شيء قدير، أن يوصل إليه العذاب في أي مكان كان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إبليس يجيء عند الموت بنفسه لأقوياء الإيمان مثل الإمام أحمد؟
يعرض لهم عند الموت ويطلب منهم التراجع والموت على غير الإسلام هذه فتنة، فتنة الممات، فتنة المحيا والممات. فهو يعرض للمحتضر ويعرض عليه الأديان لعله يرجع عن الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه المقالة قول لأهل السنة أن كل عمل أو كل قول يكفر به صاحبه لم يكفر به إلا لأنه يدل على كفر الباطن؟
هذا من جيب اللي قالوا أهل السنة والجماعة. ما قالوا يحكمون بالكفر على الظاهر، حنا ما لنا إلا الظاهر. فمن أشرك بالله قولا أو فعلا ظاهرا، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بالكفر بأعماله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر بأعماله، ليس لنا إلا الظاهر. كما أن من أسلم وتظاهر بالإسلام نحكم له بالإسلام على الظاهر، فنحن ما نحكم إلا على الظواهر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة تكررت، وهذا أحدها: هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أو ليس شرطا؟
الأعمال اللي يقول أنه شرط هذا المرجئة، هذول المرجئة من الحنفية وغيره، ما هي بشرط. الأعمال داخلة في الإيمان، هي من الإيمان وليست شرطا، هي من حقيقة الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، ما قالوا إن العمل شرط، بل يقولوا إنه من حقيقة الإيمان، فلا يكون مؤمناً إلا بالعمل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا وقع خلاف في مسألة وكان لكل عالم أدلة يحتج بها، فهل نسلم بالقولين أو نقلد أحدهما؟
اللي عنده بصيرة ومعرفة بالراجح من المرجوح يجب عليه يأخذ ما ترجح بالدليل، واللي ما عنده معرفة يسأل أهل المعرفة وأهل العلم، هو بناخذ على طول ونقول كلهم علماء وكلهم، لا، ما يصلح هذا. نعم. حتى ولو كانوا علماء يخطئون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد كتب رجل مقالا فقال: أجمع العلماء على احترام الرأي الآخر، فهل هذا القول صحيح وهل الإجماع معتبر؟
هذا إجماعه هو. أما العلماء ما أجمع، هذا كذب على العلماء، أجمعوا على احترام الحق. العلماء أجمعوا على احترام الحق وما قام عليه الدليل، أما ما خالف الدليل فإنه مرفوض ولو كان رأيا آخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم أن أهل الحديث على قسمين، أهل رواية وأهل دراية، ما هو الفرق بينهما؟
يا أخي سمعت الفرق بينهم، ما يحتاج، أنا بيّنت لك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ننتظر من فضيلتكم ردًا عبر إحدى الصحف أو المجلات حول ما حصل من إشكال في مسألة الحجاب؟ وهل سيكون هناك بيان من اللجنة الدائمة حول مفهوم الحجاب الشرعي لإزالة ما حصل عند الناس من لبس كثير بمثل هذه المسألة؟
يا أخواني، أمر الحجاب واضح، ما يحتاج إلى جدال وإلى ردود، الأمر واضح، لكن هؤلاء لا يريدون الحق. اللي ما يريد الحق ما تستطيع أنك ترده أبدا، ولا اللي يريد الحق الحجاب موضح ولله الحمد في كتب ورسائل من أئمة وعلماء مطبوعة موجودة. فاللي يريد الحق يراجعها، يراجع رسالة الحجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يراجع رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يراجع كتاب الحجاب واللباس في الصلاة، وهي رسالة مأخوذة من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لسورة النور، رسالة مختصرة. واللي يريد التطويل يروح للكتاب، كتاب تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالأمر واضح ولله الحمد، ما فيه إشكال. ولكن اللي يريد الباطل ويريد الهوى ما يمكن ترده أبدا، لو تجيب له كتب الدنيا ما هو براجع، يعني يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا يتبع هواه، ما يتبع الدليل. واللي يتبع هواه هذا ما فيه حيلة، ما في حيلة مهما كتبت ومهما، فلا داعي للكتابة، الكتابة مكتوب وموجود، اللي يريد الحق يراجع هذه الكتب وهذه الرسائل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هذه امرأة سقطت في مطبخها وضرب رأسها على البلاط، ثم بعد هذه السقطة مرضت وراجعت الأطباء مدة من الزمن ولم تبرأ من مرضها، فأشاروا عليها أن تذهب إلى أهل الرقية، فذهبت إلى أحدهم وقال لها: أدركي البلاط الذي سقطت عليه بالمنديل واغتسلي عليه كل يوم، ولم تفعل هذا حتى تسأل أحد العلماء، فما توجيهكم؟
هذا كذاب، هذا كذاب ودجال. وش علاقة البلاط وغسله بالمنديل؟ هذه امرأة أصيبت في رأسها أثر سقطة، هذه علاجها عند الأطباء، يكشفون عليها ويشوفون الخلل الذي في رأسها، أو أنها أصيبت بجنون مس من الجن فتعالج بالرقية، أحد أمرين، إما فيها مرض عضوي بأثر السقطة هذه يعالجها الأطباء، أو أنها أصيبت بمس من الجن هذه تعالج بالرقية الصحيحة الشرعية عند أهل العلم لا عند المشعوذين والدجالين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ظهرت مطالبات من البعض بضرورة أو لا بد من مشاركة المرأة في مجال الدعوة، وأن يكون للنساء أشرطة محاضرات تباع في التسجيلات، ويقولون إن القول بأن صوت المرأة عورة قول شاذ، حتى إن إذاعة القرآن لمزوها بهذا فاستجابت، وبدأ يظهر للنساء كلمات دعوية في البرامج المباشرة، ما توجيه فضيلتكم تجاه هذا؟
ماذا يقولون في قوله تعالى: ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ هل هذا قول شاذ؟ الآية قول شاذ: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، هذا قول شاذ نعوذ بالله من الضلال. المرأة في التلبية في الحج ما ترفع صوتها، السنة أنها تلبي ولا ترفع صوتها، هذا من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة في الصلاة إذا ناب الإمام شيء ما تقول سبحان الله مثل الرجال، وإنما تصفق، هذا شاذ، الأحاديث هذه شاذة. لكن هؤلاء إما أنهم أهل ضلال وزيف، وإما أنهم لا يعقلون ولا يدرون أنهم جهال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في الفرقة الحبشية أتباع عبد الله الهرري الحبشي، وما هو مذهبهم؟
مذهبهم القبورية والشرك بالله عز وجل، قبوري، هذا قبوري والعياذ بالله، صوفي. وقد صدر من اللجنة الدائمة بيان في الرد على هذه الفرقة الضالة، وبيان منهجها، وفيه رسالة جامعية تتكون من مجلدين عن فرقة الأحباش ومذهبهم، وفيه كتاب لأحد الأخوة السوريين عبد الرحمن دمشقية عن فرقة الأحباش، فقد كتب عنهم كتابات مطولة ومختصرة، خلاصتها أنهم فرقة شركية قبورية صوفية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت عبارة في بعض الكتب العصرية التي تهتم بالتوحيد وتشرحه، وقد أشكلت علي، وهي أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، والرابع توحيد المتابعة. السؤال: ما وجه إضافة هذا القسم الرابع إلى تلك الأقسام، وهل له أصل؟
هذا تبرع من عنده، تبرع من عنده، هذا ما يدخل في التوحيد. التوحيد هو في حق الله جل وعلا، أما حق الرسول فهو المتابعة، واللي يخطئ في المتابعة يقال له مبتدع، والذي يخطئ في التوحيد يقال له مشرك، فرق بينهما. ضد التوحيد هو الشرك، وضد المتابعة الابتداع، فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاءني رجل يريد أن أصرف له 100 ريال وليس جاءني رجل يريد أن أصرف له 100 ريال.
نعم.
وليس عندي إلا 96 ريالا، فقال هات ما عندك والباقي هدية مني إليك، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا بأس، إذا كان هدية وتنازل عنه ما في بأس. أما إنك شرط عليه أنت تقول ما أعطيك إلا تخفض لي، هذا ربا. أما إذا ما شرطت عليه ولكن هو تنازل لك عن الباقي فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أدرس عند بعض طلبة العلم ويقولون نحن نسير على منهج أئمة الدعوة ولكن لا نأخذ من الأئمة، ويهمزون في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الذهبي، ويحذرون من العقيدة الطحاوية ومن دراستها ومن شرحها، ويحكمون بتبديع الطحاوي، فما رأيكم في هؤلاء؟ وهل ما يقولونه حق وصحيح نأخذ به؟
الحين يقولون من أهل السنة ويطعنون في الأئمة، وين أهل السنة؟ هؤلاء كذبة، ليسوا من أهل السنة، لكن يقولون نحن من أهل السنة من باب الكذب والتستر. وإلا هؤلاء يعادون شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعادون شارح الطحاوية، ويعادون الأئمة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، لكن يقولون نحن من أهل السنة من باب الخديعة لكم، فاحذروهم وابتعدوا عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أهم الأسباب التي بها صلاح القلوب؟
الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة وأكل الحلال، هذا من أعمال القلوب. والدعاء، كثرة الدعاء: يا مقلب القلوب، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت قلبي على دينك. الفقه في دين الله، هذا مما يثبت به الله القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ينتشر بين كثير من الناس مسألة الحلف على المصحف وما لها من أهمية وتعظيم، فهل حقا للحلف على المصحف أهمية أكثر من الحلف العادي؟
لا أصل للحلف على المصحف، ولا المصحف لا يتخذ للحلف، ما يجوز هذا، هذا بدعة أن يتخذ المصحف للحلف، وإنما يفعل هذا بعض العوام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان ينوي الذهاب إلى جدة لحاجة له ثم إلى مكة ليؤدي العمرة، فهل يجوز له النزول في جدة ليومين ثم يحرم منها للعمرة؟
إذا كان ناويا للعمرة من بلده فيحرم من الميقات، يروح الجدة وبكيفه بعد الإحرام، يروح وهو محرم. أما أنه يتعدى الميقات وهو ناوي العمرة ويقول أنا بجدة وبقعد يومين، ما يجوز له هذا، إلا إن كان يبي يروح ويرجع للميقات. إذا كان يبي يروح الجدة ويقعد به يومين أو أكثر وبعدين لبغى يحرم يرجع للميقات الذي تعداه، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يحتفل الصوفية وأتباعهم في هذه الأيام بما يسمى بعيد المولد النبوي، فهل من توجيه حيال ذلك؟
التوجيه تعلمونه وتكرر هذا، والحمد لله، وكتب فيه كتابات كثيرة، والمولد هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها. وهذا المولد يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بدعة، الرسول يبغض البدع، فكيف يقولون نحن نحب رسول الله وهم يفعلون ما يبغضه الرسول؟ وكيف يقولون نحن نحب الله وهم يفعلون ما يبغضه الرسول وينهى عنه وهو البدع؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يحب الله ورسوله لا يعمل البدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ومن إطراء النصارى لابن مريم الاحتفال بعيد الميلاد، هذا مما أحدثه النصارى وهو من الإطراء، والنبي نهى عن ذلك في حقه أن لا يعمل فيه ما عمل مع المسيح. إحياء بدعة المولد هذا شر كثير، وإحياء للبدع وفتح باب، فتح باب للمبتدعة إنهم ينطلقون إلى ما شاءوا من البدع والمحدثات، فلا بد من إغلاق هذا الباب أصلاً والتحذير منه، ولا يتساهل فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هذا قول انتشر كثيرا في وسائل الإعلام ونأمل من فضيلتكم البيان الشافي فيه، وهو أنهم يقولون إن الأموال الطائلة لا يسعها السوق، ولهذا أجازوا أن يتعاملوا في بعض المعاملات ولو كان فيها ربا يسير أقل من 30%، ثم إخراج هذه النسبة الربوية بعد ذلك والتخلص منها. هل هذا القول صحيح؟ وما توجيهكم حيال ذلك؟
هذا قول باطل. ما يجوز للإنسان يتعامل بالربا ويقول بتخلص منه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لعن الله آكل الربا ومكله وشاهد وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز الإنسان يتعامل بالربا بأي قصد من المقاصد. الربا حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريمه. إنما لو أن إنساناً كان يرابي واجتمع عنده أموال من الربا وتاب إلى الله، وش يعمل بالأموال هذه؟ قالوا يتخلص منها، يضعها في مشروع عام ويتخلص منها. هذا في الذي عنده أموال اجتمعت وهو تاب منها. أما أنه يقول بتعامل بالربا وآخذه وأصرفه في وجوه خير، هذا لا يجوز، هذا أخذ الربا. الله جل وعلا لعن اليهود على أعمالهم ومنها وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه أخذهم، لعنهم على مجرد أخذهم الربا. نعم، ولو كانوا يقصدون كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن العالم أو طالب العلم غير ملزم بذكر الدليل إذا بدع أحدا من أهل السنة، ويجب على العوام أن يقلدوه في تبديعهم لهذا المبدع، فهل هذا القول صحيح؟
لا يقبل قول أحد إلا بدليل، لا يقبل قول أحد إلا بدليل، لا سيما في الأمور الخطيرة وهي تبديع أحد من أهل السنة. كيف يكون من أهل السنة ويكون يبدع؟ ما يكون من أهل السنة إلا إنسان سليم من البدع، لا يجوز هذا الكلام أبدا، وهذا كلام باطل. ومن بدع أحدا فلا بد من ذكر الدليل الدال على بدعته.